السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
اللهم لك الحمد.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف عليه رحمة الله في كتاب البيوع باب أحكام الدين، قال: من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله، ولم يحجر عليه من أجله، ولم يحل بتفليسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله من أنواع البيوع والمعاملات ما يكون دينا وهو السلم، وقد مر بنا أن السلم دين من الديون، يكون فيه المبيع مؤجلا والثمن مقدم معجل، وكذلك ذكر القرض وهو المبلغ الذي يدفع من غير ما مقابل، إنما ليعاد مثله، وهو من عقود، ليس من عقود المعاوضات، بل هو من عقود التبرعات، فهو دين في الذمة. فناسب أن يذكر أحكام هذه الديون، حكم القرض إذا لم يستطع صاحبه الوفاء به وإعادته، حكم السلم إذا لم يستطع من أسلم إليه تسليم البضاعة في وقتها، أو مات أو أفلس أو أحاطت به الديون من هنا ومن هناك، فما الحكم في هذه الحالة؟ فهذه الأحكام كما أخبر سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالله سبحانه وتعالى ذكر الأحكام للمعاملات، منها ما كان في القرآن مجملا وفصله عليه الصلاة والسلام وبينه بسنته الواضحة وبأحكام حكيمة مناسبة تنبني على قواعد حكيمة. فهنا مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فلا ينبغي المضارة بالدائن ولا بالمدين، فوضعت أحكام يكون فيها صلاح للطرفين وبالتالي صلاح للأمة كلها. فالمؤلف يقول: من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله، وهذا أمر يعني شرعي ومنطقي. إنسان عليه دين مهما كان مبلغه قل أو كثر، لا يجوز ما دام الدين مؤجل، إما سلم لا يحل إلا بعد سنة، أو قرض على ما مر بنا أن القرض إذا كان مؤجلا الصحيح أنه يتأجل، الصحيح أنه يتأجل. فإذا أقرضت إنسان وقلت لك المهلة شهرين ثلاثة سنة، فالصحيح أنه يجب الوفاء بهذا العهد، وإن كان المشهور في المذهب كما مر بنا أنه إن أجل لا يتأجل، لأنه مبني على التبرع، وهذا بذل الكمالة وتعلق بالذمة، فمن حق صاحب الدين أن يطلب القرض، فمن حق صاحب القرض أن يطلبه منك متى شاء. لكن قلنا لكم أن الصحيح والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، أنه إذا أجل يتأجل، فما دام بينك وبينه أجل فلا يجوز لك أن تطالبه قبل الأجل. فهنا من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله، لا يجوز أن يطالب به، فضلا عن مضايقته أو مطاردته أو ملاحقته قضائيا أو ما إلى ذلك، لا يجوز بحال من الأحوال. ولم يحجر عليه من أجله، الحجر سوف يشير إليه المؤلف في آخر الفقرة، وهو المنع من التصرف. الحجر مأخوذ من المنع والتضييق، من المنع والتضييق، ومنه العقل، يقال له حجر. إن في ذلك، هل في ذلك قسم لذي حجر، لذي عقل، لأن العقل يمنع صاحبه من الأمور السيئة ويحد من غرائزه وشهواته وانطلاقاته فيمنع. فكذلك الحجر فيه منع، منع للإنسان من تصرفاته التي الأصل أنها يعني مشروعة له، فيحجر عليه كما سوف يشير إليه المؤلف في آخر الفقرة. فلا يحجر عليه من أجله، لأن الدين ما حل، تطالب إن شاء الله بملايين لم يحل أجلها، لا يجوز لك أن تطالبه أو تطالب بالحجر عليه. ولم يحل بتفليسه، يعني إنسان أعلن الإفلاس في حالته، والمفلس هو من لا يملك الفلس، مأخوذ من الفلس الذي هو أدنى وأقل العملات. فهذا المفلس إذا أحاطت به الديون وصارت المطلوبات أكثر من الموجودات في حقه، لا يجوز في شأن أصحاب الديون الآجلة المتأخرة التي لم يحل أجلها، لا يجوز لهم أن يستغلوا حالة الإفلاس فيطالبوه، لأن الأجل حق له، الأجل حق له، شرع له حق، فلا يجوز لك أن تتعدى على حقه ولا بموته. فلو مات صاحب هذا المدين الذي عليه قرض مؤجل أو سلم مؤجل أو ضمان أو ما إلى ذلك، أي حق من الحقوق المؤجلة، حتى ولو مات فإنه لا يحل الدين بموته، لا يحل الدين بموته، بل يبقى متى ما بقي، باقي شهرين بعد الوفاة يحل، بعد شهرين، بعد سنة، بعد سنتين. لكن في هذه المسألة هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله كأنه يقوي أن الدين يحل بموت المدين، الدين يحل أجل دينه بموته. لماذا؟ قال لأمور، منها أنه يتضرر الميت نفسه لأن ذمته تبقى مشغولة وقد مات. والأحاديث التي وردت في شأن الدين يعني الخطر في شأنه، وأن من مات وعليه دين فإنه يعني كما في الشهيد يغفر له، ثم استدرك عليه الصلاة والسلام قال إلا الدين، فإن جبريل أتاني وقال إلا الدين. وكذلك في حديث أبي قتادة في الرجل الذي مات فقيل عليه ديناران فقال صلوا على صاحبكم. فمن هذا الإمام أحمد رحمه الله في هذه الرواية قال لأن الدين يكون في ذمة الميت وقد مات وذمته لم تعد تتحمل، فينبغي أن يحل الدين بموته، يكون ناجز. الأمر الثاني أن الورثة يتضررون لأنهم سوف يمنعون من التصرف في التركة لأنها متعلق فيها حقوق للناس، فالقاضي سوف يوقف التركة ولا يقسمها، أو على الأقل ما يقابل هذه الديون سوف يوقفه حتى تصفى ديونه، إذن فيه ضرر في حق الورثة. الأمر الثاني فيه ضرر في حق الغرماء أنفسهم، الدائنون ديونهم معرضة للضياع لأنها متعلقة بالتركة، والتركة قد تتلف وقد يحصل لها شيء أو نقص قيمة أو ما إلى ذلك، فكونه ينجز الدين ويخلص وتبرأ ذمة الميت وأهل الحقوق يأخذونها وأصحاب التركة يتصرفون فيها، فهذا يرجح هذه الرواية أن الدين ينبغي أن يحل أجله وإن كان مؤجلا بموت المدين، بموت المدين. فهذه تقوي الرواية الأخرى، نعم. ولا بموت إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل، يعني هنا الرواية التي مال إليها المؤلف رحمه الله أن دين الميت المؤجل لا يحل بموته إذا بشرط أن يوثقه الورثة برهن أو كفيل. فربما يقال في هذه الحالة فيما يتصل بحقوق الغرماء الدائنون إذا اطمئنوا برهن أو كفيل فإنه في هذه الحالة يزول الأمر الذي يعني من أجله قيل بالتعجيل، لكن تبقى ذمة الميت مشغولة ويبقى محبوس بدينه. ثم كذلك الورثة أيضا تقيد تصرفاتهم في التركة حتى تسدد الديون، فلا شك أن إنجاز الدين والمصالحة مع أرباب الديون أولى وأفضل. إيه نعم.
وإن أراد سفرا يحل قبل مدته أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثق بذلك،
إلا أن يوثقه بذلك. يعني إذا أراد المدينة السفر يريد أن يسافر، أي سفر كان، سفر مباح أو سفر طاعة في حج أو عمرة أو سفر للجهاد في سبيل الله تطوع، والدين يحل أجله قبل أن يعود. يعني معروف أن السفر قد يستغرق منه بالعادة والمعروف بحسب موقعه من الأرض قد يستغرق سفره أشهرا، والدين قد يحل بعد شهر شهرين، فهو متيقن أن الدين يحل أجله قبل أن يعود، فمن حق صاحب الدين أن يمنعه من السفر، أن يمنعه من السفر، لأنه سوف يحل أجل الدين ولا وفاء، إلا إذا كان وثقه قال فلان كفيلي وقبل فلان قال أنا كفيله، وإذا حل أجل الدين مالك إلا أن يوفى حقك، أو الرهن، وهو الرهن بيدك تصرف، إذا لم يوفى حقك فتصرف بالرهن فتأخذ حقك من الرهن، إذا كان بهذه الصفة فلا حرج. أما إذا لم يوثقه بدين ولا بكفيل فلا يجوز له أن يسافر في هذه الحالة ما دام أجل الدين يحل في أثناء السفر. أما إذا كان الدين لا يحل أجله في أثناء السفر بل مدته قد تكون بعد سنة، فهنا عن الإمام أحمد روايتان، رواية أن من حق المدين الدائن أن يمنع المدين من السفر لأنه أيضا عرضة للخطر وقد يتأخر، والسفر معروف يعني عرضة صاحبه للتأخر فيخشى على حقه، فمن هذا الوجه يجيز له أن يمنعه من السفر وإن كان الدين لا يحل إلا بعد فترة. وفي الرواية الأخرى لا يمنعه لأن حقه إلى الآن لم يحل، والسفر عادة معروف عند الناس ما يستغرق الشهر والشهرين والثلاثة والأربعة، فإذا كان أجل الدين أجلا يعني متأخرا قد يكون إلى سنة فليس من حق الدائن أن يمنع المدين من السفر في هذه الحالة. ونفهم من هذا أيضا أن الغزو إذا لم يكن تطوعا واجبا عينيا وحل العدو بساحة المسلمين في بلادهم فلا يجوز له أن يمنعه، لأن هنا واجب من واجبات المتحتمة على كل مسلم أن يخرج للجهاد في سبيل الله ما دام جهادا وجب وجوبا عينيا، ويتمثل في مثل صورة ما إذا العدو هاجم المسلمين في بلدهم، فأهل البلد والقريبون منهم الذين لا استطاعة لإخوانهم في مواجهة العدو إلا بأن ينضم إليهم إخوانهم الأقربون، فهؤلاء يعتبر الجهاد في حقهم واجبا عينيا. ففي هذه الحالة لا يستأذن المدين الدائم في السفر بل يسافر، ولكن ينبغي له أن يتق الله ويوثق الدين بكفيل أو رهن، لأنه سبحان الله قد يستشهد في المعركة قد يموت، حتى لا تبقى ذمته مشغولة بشيء. نعم.
وإن كان الدين حالا على معسر وجب إنظاره.
فإن كان الدين حالا على معسر وجب إنظاره. المعسر هو الذي لا يستطيع، يعني معسر ما عنده قدرة ولا استطاعة، والدين حال يعني الآن يجب الوفاء، ففي هذه الحالة إذا كان الدين حال على معسر وجب إنظاره وجوبا، لا يجوز لك أن تتعرض له ولا أن تطالبه ولا أن تشغله، ولا فضلا عن المطالبة القضائية أو الحجر عليه أو حبسه، لا يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا أمر، والأمر للوجوب كما هو معروف من خطاب الشرع، فيجب عليك أن تنظره ولتتق الله لا تطلبه. وقد ورد الترغيب في إنظار المعسر كما في الحديث، حديث عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من أنظر معسرا فله بذلك الصدقة مرتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام من أنظر معسرا فله بإنظاره الصدقة مرتين، يعني كأنك تصدقت مرتين من أجل إنظارك لهذا المعسر. وفي حديث أبي هريرة عند أحمد ومسلم من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم القيامة أو يوم لا ظل إلا ظله، من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فينبغي الإنسان إذا ابتلي بشيء من هذه المعاملات وأقرض إنسانا أو معامله بدين ولم يستطع صاحبك أن يفي ولا أن يعيد القرض، ولو قال لك بعد أيام ثم تأخر إلى أشهر أو ربما سنوات، أو مثلا دين سلم أو مثلا صداق بالنسبة لامرأة أو ضمان شيء متلف ولم يستطع أن يعطيك الحق الذي لك، فاتق الله والتمس الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله أنت على خير ولا يضيع لك حق إن شاء الله. نعم.
فإن ادعى الإعسار حلف وخلى سبيله.
وخلي سبيله.
حلف وخلي سبيله.
فإن ادعى الإعسار، الإعسار يعني قد لا يعرف من الشخص، وللأسف أن يعني عدد من الناس قد يكون كثير منهم في المعاملة المالية تجدهم يعني لا يصدقون في هذا، فيطالب بالدين فيدعي أنه معسر ويكون مماطل من المماطلين والجاحدين ومن الطماعين، فهؤلاء يعني الشارع الحكيم لا يتركهم هكذا. فأولا إذا ادعى الإعسار يحلف، لأن الأصل في المسلم الصدق، هكذا الأصل في المسلم أن يكون صادقا، فأتى عند القاضي وقال إنه معسر، أو حتى لو لم تصل إلى القاضي إذا كان صاحبه حكيم وعاقل وقال تحلف لي ويكفيني، تحلف لي بالله أنك معسر وأنه لا يوجد عندك شيء، لا عقار ولا شيء من هذا، فحلف له فصدقه، أو لم يقبل إلا عند القاضي، فإذا حلف خلي سبيله، أي أطلق لا يجوز متابعته ولا ملاحقته ولا إيذاؤه بحال من الأحوال. نعم.
إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينه.
فإن كان ادعى الإعسار وأراد أن يحلف أو حلف لكن خصمه قال أبدا أنا والله أعرف الفلان له مال، أنا أقرضتك القرض الفلاني أينه، وبعتك البضاعة الفلانية موجودة، وأنت لك العمارة الفلانية تؤجرها، ولك العقار الفلاني، ولك ولك، أين هذه أموال يعني أنا أعرفها منك. فهنا ما يكفي مجرد حلفه، لأن هذه القرائن أو هذا الادعاء من خصمه لا يقبل إلا ببينة، إذا أتى بشهود معدلين عند القاضي وشهدوا قال فعلا كانت له أرض لكن تصرف فيها وباعها وسدد بها ديون، والعمارة الفلانية كذلك، والقرض الذي أعطيته صرفه في كذا، وبينوا، والبينة أثبتت أنه لا يوجد له مال، لا يوجد له مال. فإذا كانت هذه البينة مرضية عند القاضي وصدقها القاضي فليس من حق الدائن أن يطالب بعد ذلك، لكن يحلف مع هذا يعني مع البينة أيضا يحلف، لأن البينة أثبتت أنه معسر، والمعسر قلنا من يدعي الإعسار يحلف، فيبقى أيضا عليه الحلف، لا بد من الحلف مع البينة. نعم.
فإن كان موسرا لزمه وفاؤه، فإن أبى حبس حتى يوفيه.
فإن كان موسر لزمه الوفاء، يعني ما استطاع أن يدفع ادعاءات الدائن، يعني الدائنون أو الدائن قالوا له كذا وكذا وكذا من الأموال ونعرف له، ولم يستطع أن يحضر شهود، أو أحضر شهود لم يثق بهم القاضي ولم يصدقهم، وصار القاضي وأيضا المدعي على اطمئنان أن الرجل مماطل، فإنه يلزم بالوفاء، ومن حق القاضي أن يحبسه، فإن لم يكفي فيه الحبس يجلد تعزيرا، يجلد تعزيرا ما دام تبين أن له أموال. وهذا كما ورد في الحديث مطل الغني يحل عرضه وعقوبته، مطل الغني يحل عرضه وعقوبته، وقد ورد تفسيره عن وكيع بن الجراح رحمه الله كما يروي الإمام أحمد أنه قال عرضه بمعنى شكواه، بل أعم من الشكوى، بأن تذكر في المجالس وفي المناسبات فلان مماطل، فلان جحود، فلان كذا، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فمن حقك، لأن عرضه يكون مباح لك في هذا الشأن، تقول احذروا فلان، لا تعاملوه، لا تدينوه، لا، وأيضا تشتكيه، من حقك. والعقوبة فسرها وكيع بالحبس، لكن الفقهاء قالوا أيضا إذا وجد أنه إنسان يستمر الحبس ولا يبالي به فممكن أن يجلد جلدات تعزيرية، جلدات تعزيرية حتى يذعن ويبيع من ممتلكاته ويعطي الغرماء. نعم.
فإن كان ماله لا يفي بدينه كله فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم.
فإن أبى حبس حتى يفيه، فإن كان ماله لا يفي بدينه كله، يعني ماله الموجود الذي هو السائل النقود، يعني ما عنده، قال أنا مثلا هو عليه مثل ديون قد تكون بمئات الألوف، عليه ديون بمئات الألوف والنقدية عنده أقل، وما هم راضي يبيع الأراضي والعقارات، وقد يكون له من أوجه التجارة الشيء الآخر، فما هو راضي، والبضائع يعني كاسدة ويقول ما أبيعها. فهنا من حق القاضي أولا أن يحجر عليه، والحجر كما ذكرت قبل هو بمعنى التضييق والمنع، وهو عند الفقهاء منع إنسان من التصرف في ماله، منع إنسان من التصرف في ماله، ويتخذ القاضي الوسائل الكفيلة بمنعه من التصرف في ماله، ويعلن لأصحاب العلاقة وأصحاب الشأن، بل يستحب، يقول الفقهاء يستحب أن يعلن عن حاله حتى لا يتورط أحد بمعاملته، لأن هذا بمثابة المفلس، فيحجر عليه. والحجر وردت السنة به، فقد ورد من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عند البيهقي عند الدارقطني والحاكم وابن حبان وصححه أنه عليه الصلاة والسلام حجر على معاذ رضي الله عنه لما أحاطت به الديون، حجر عليه ومنعه من التصرف، معاذ بن جبل، هنا حجر على معاذ بن جبل ومنعه من التصرف. والحديث في مقال، لكن من العلماء من صححه وقال إنه ثبت، ابن المنذر ممن يثبت هذا، يقول ثبت حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام حجر عليه ومنعه من التصرف. كذلك ورد في عن عمر رضي الله عنه في شأن إنسان يدعى أو يلقب بالأسيفع، وكان هذا الأسيفع الأسيفع من جهني، الأسيفع كان هذا في الحج يحرص على اقتناء الإبل الجيدة السريعة حتى يسبق الحج، فكان من أجل هذا يشتريها وبأثمان غالية وليس عنده وفاء، من أجل أنه يسبق ويأتي قبل الآخرين، فنكل به عمر رضي الله عنه وخطب الناس وقال ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج واستدان حتى أحاطت به الديون. إما أن تكون فيه سفعة، السفعة هي إما تكون شجة أو لفعة، علامة في مثل حديث المرأة، امرأة فقامت إليه امرأة سفعاء الخدين، فهي عادة نوع من الشجة أو علامة تكون في وجه أو رأس أو ما إلى ذلك. فقال إنه رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج، فالدان حتى غرم أو كما قال رضي الله عنه، وحتى أحاطت به الديون، وإنا بائع ماله، فمن كان له عليه حق فليحضر غدا فنعطيه، أو كما قال رضي الله عنه. وأيضا الأثر فيه كلام، لكن يعني هو فعل صحابي رضي الله عنه وخليفة الراشد، ففعله حجة. وهذا باتفاق الفقهاء أن المدين إذا أحاطت به الديون ولم تفي أمواله السائلة النقدية بديونه، وطلب الغرماء من الحاكم من القاضي أن يحجر عليه، فيجب على الحاكم أن يحجر عليه. والحجر معناه منع التصرف، فلا يبيع ولا يشتري ولا يهب ولا يوقف، قال مالي صدقة لا يقبل، قال مالي وقف لا يقبل، يعتق عبد لا يعتق، كل هذه التصرفات ممنوع منها، لأنه لم يعد المال ماله، المال مال الناس، المال أصبح مال الناس، فيحجر ويمنع حتى توفى حقوق الناس وتعاد إليهم، ثم تعاد إليه يعني حريته في التصرف بعد ذلك. والحجر يترتب عليه أمور كما يقول الفقهاء، منها أن حق الغرماء يتعلق بالمال، حق الغرماء يتعلق بالمال. الأمر الثاني كما سوف يذكر المؤلف أن من وجد عين ماله عند هذا المحجور عليه المفلس فهو أحق به، الأمر الثالث أن القاضي هو الذي يتصرف له ولا يتصرف هو، لأنه من معاملته تبين أنه سيء التصرف، سيء التصرف لا يحسن التصرف، إما يعني أي سبب كان، فالقاضي يحل محله، يبيع له ويشتري ويقتطع من أمواله نفقة له ولمن تلزمه نفقته. الأمر الآخر أن الغرماء ليس لهم حق ولا طريق عليه، ليس لهم عليه طريق، لأن حقهم يتعلق بالمال وقد حجر عليه، وأصبح القاضي هو الذي يتولى هذه الأشياء. أي نعم.
فإن حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله ولم يقبل إقراره عليه.
أي نعم. لو مثل قال قد يكون من قبيل الحيلة، قال أشهدكم أن فلان له علي كذا 20,000 50,000، نقول ما هي هذا الإقرار، ما نقبله الآن، لأن هذا فيه نوع تسريب للمال، تسريب للمال، تحايل ليخرج المال إلى آخر. لكن هذا المقر له إذا يدعي ويأتي من ضمن الغرماء، يأتي كسائر الغرماء ويثبت أن له حق، أما مجرد إقرار المدين فلا يقبل. نعم.
ويتولى الحاكم قضاء دينه ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه، فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من أرشه من أرشها أو قيمة الجاني،
أو قيمة الجاني. فهنا يبدأ القاضي في تصفية يعني أموال هذا المفلس أو المحجور عليه، والناس يتنافسون ويتشحون في مطالبة حقوقهم، فيأتي أناس يقول منهم من قائل يعني عبيد فلان أو عبده فلان اعتدى على علي أو على أحد مواليه فقطع يده، قطع إصبعه. فهنا أول شيء نبدأ بما يتعلق برقاب العبيد، لأن هذا الحق تعلق برقبة إنسان موجود، فنقول يخير القاضي في هذه الحالة، يكون بين أمرين، ينظر في الجناية. لو فرضنا أن عبد المدين قطع يد إنسان، واليد ديتها كما هو معروف النصف 500 دينار، لكن هذا العبد لو بيع ما يمكن قيمته ما تجي 300 دينار، فهنا يعني ما يعطي صاحب اليد 500 دينار، بل يعطيه العبد برمته، يقول خذ العبد. ومن حق الغرماء أن يحتجوا، يقول لا تعطيه 500 دينار، لأني كذا أعطيت 500 دينار يعني هذا على حساب حقوقنا في المال، فيقول أعطي العبد، لأن هذا العبد تبين أنه مثلا يعني قيمته هكذا حتى لو لم يجني، ومع جنايته تنزل قيمته، فإذا لا يعطيه. الباقي باقي حق المجني عليه يكون أسوة الغرماء، يعود معهم في باقي حقه، لكن ما يعطيه هو هذا العبد. وإن كان العكس، يعني العبد مثلا لو قلنا قطع إصبع، قطع إصبع المجني عليه، الإصبع ديته 100 دينار، فهنا والعبد قيمته 300 دينار، فهنا ليس من حقه طبعا أن يعطيه العبد لأن قيمته أكثر، لكن يعطيه من المال 100 دينار، والعبد يبيع من ضمن الأموال التي تباع حتى يستعيد 300 دينار تعود إلى الأموال التي تقسم على الغرماء، فيعطيها الأقل من قيمته أو أرش الجناية. نعم.
ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه،
أو ثمن رهنه،
أو ثمن رهنه.
ثم يلي هذا في تصفية الحقوق من له رهن، لأن الذي له رهن إنسان احتاط لنفسه، فأنت لما مثلا عاملت هذا الرجل وبعته بضاعة مؤجلة إلى 100 سنة، إلى سنة مثلا ب100,000، وقلت ترهني الأرض الفلانية، الدار الفلانية، الشيء الفلاني، فأنت استوثقت لحقك برهن، وكأن حقك موجود بعينه، فليس من حق الغرماء أن يمنعوك، تقول أنا رهنت هذه الأرض لا تدخل في التصفية. فهنا الحاكم ينبغي أن يبيع هذه الأرض ويعطيك حقك منها، فإن وفت بحقك فبها ونعمت، إن كانت أقل فتأخذ ما تيسر والباقي تعود مع الغرماء، تعود كأنك كسائر الغرماء، إن كانت أكثر من حقك تأخذ حقك والباقي يعاد ليقسم على الغرماء. إيه نعم.
وله أسوة الغرماء في بقية دينه.
إيه نعم.
ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لن يتلف بعضه،
لم يتلف بعضه،
لم يتلف بعضه، ولم يزد زيادة متصلة، ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه.
لقول رسول الله
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
يلي هؤلاء يعني صاحب أرش الجناية ومن له حق له يعني وثقه برهن، يليهم في الدرجة الثالثة من وجد ماله بعينه، كان قد باعه سيارة فوجد السيارة بحالها لم يتصرف فيها وجدها كما هي، أو كان قد باعه مثلا شاة أو ناقة فوجد الشاة هي بحالها وبعينها لم تتغير إلا شيء يعني تغير لا يكاد يذكر، فهو أحق. يقول هذه الشاة شاتي، أنا بعتها عليه قبل أسبوعين أو قبل شهر، هذه الناقة ناقتي بعتها عليه قبل شهر وهي هي بعينها لم يطر عليها تغير، هذه السيارة سيارتي بعتها عليه قبل شهر. فالحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو متفق عليه، حديث صحيح متفق عليه، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به، فهو أحق به. لكن يشترط شروط لهذه الحالة مثل ما ذكر المؤلف، فمنها أن المال لم يتلف ولا بعضه يكون باقي، أما إذا تلف بعضه لم يعد بعينه، لأن الحديث قال وجد متاعه بعينه، فبعينه تأكيد لأن المال لا زال بحاله لم يتغير. أما إذا كان نقص أو زاد زيادة أخرجته عن حاله فإنه لم يعد هو المال الذي ورد في الحديث. وإن كان في رواية عند الإمام أحمد يرى أن الزيادة إذا كانت منفصلة لا حرج، يعني إذا كانت شاة وقد ولدت أو ناقة أو بقرة ولدت فهذه الزيادة منفصلة لا أثر لها والمال بعينه وبحاله. أما إذا كانت سمن يعني زيادة يعني سمن في الدابة كانت هزيلة، يعني الغرماء احتجوا قالوا أنت بعته شاة هزيلة بمئة ريال والآن هذه الشاة الآن تسوى 300 ريال وهذا السمن وليس لك حق فيه، فخرج عن أن أكون مالك. هذا فيه روايات عن الإمام أحمد أو روايتان، رواية التي ذكرها المؤلف أنه يعني إذا كان المال تغير بزيادة أو نقص فلم يعد هو المال الذي حق لصاحبه بل يكون حق للغرماء وهو واحد منهم، ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا، لم يأخذ من ثمنه شيئا، أي البائع الذي باع ما أخذ من الثمن شيء، يعني باعه الشاة بمئة ريال ولم يأخذ من ثمنها شيء. أما إذا كان قد أخذ من ثمنها شيء فتغير الأمر. وقد ورد في حديث أبي هريرة عند أبي داود من رواية أخرى تفصيل لهذا، أن من باع متاعه وعند مفلس وعند إنسان والمبتاع أفلس ولم يأخذ من ثمنه شيئا فهو أحق به، فورد بهذا القيد في لفظ عند أبي داود: ولم يأخذ من ثمنه شيئا، لأنه إذا كان قد أخذ من ثمنه شيئا اختل الأمر وصار من تجزيء الصفقة الذي فيه خلاف بين يكون بين الطرفين خلاف. إيه نعم. وأيضا مما يدخل في هذا أن يكون لا يزال يعني من باب أولى إذا كان تصرف في هذا الشيء قبل الحجر عليه، باعه فخرج من يده أو وهبه أو شيء من ذلك أو مات، والموت ورد أيضا في حديث أبي هريرة ولم يمت، فإن كان قد مات فهو أسوة الغرماء، لأنه إذا مات يكون قد خرج من يده وصار في يد الورثة وليس من حق صاحب السلعة أن يطالب بها لأنها خرجت عن يد الميت. ففي هذه الحالة إذن من وجد متاعه بعينه مقيد بشروط: أن يكون بعينه لم يطرأ عليه زيادة ولا نقص، أن لا يكون أخذ من ثمنه شيء لما ورد في حديث أبي هريرة، أن يكون لم يخرج من يده ببيع ولا هبة، وأن يكون حيا لم يمت. نعم.
ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤونته من ماله إلى أن يفرغ من القسمة.
يقسم الباقي بين الغرماء بعد أن يعطى أصحاب هؤلاء الحقوق حقوقهم حسب الترتيب الذي ذكره المؤلف، يبقى الباقون ينظر ويقسم بالنسب، كما تقسم مثلا التركة بالنسبة مثلا الأبناء إذا كانوا أبناء ميت ذكور فيأخذون بالتساوي، أو إخوة يأخذون بالتساوي، أو مثل في مسألة الرد في الفرائض فبنسبهم، يعني مثلا صاحب 100,000 وإنسان صاحب 10,000 وإن صاحب ألف، فلا نعطي صاحب الألف الألف، بل نعطيهم بالنسب. فإذا أعطينا صاحب الألف مثلا 500، نعطي صاحب 10,000 5,000، نعطي صاحب 100,000 500,000، وهكذا. فيعطون بالنسب، بنسب حقوقهم. إذا تبين للقاضي بعد أن يكلف المحاسبين المختصين بقسمة تصفية الأموال وبيعها، وينبغي أن يبيعها بالسعر المعقول، فلا يكون فيه نوع من التساهل في شأن، بل يبيع بالسعر المعقول الذي لا ضرر ولا ضرار فيه، فاجتمعت الأموال، فينظر في حقوق أصحاب الأموال ويصنفون صاحب المئات الألوف، صاحب العشرات، صاحب الألوف، صاحب المئات، ويعطون بالنسب، بحيث إذا استطعنا أن نغطي حقوقهم بنسبة 90% لكل واحد منهم، صاحب الألف ريال أعطيناه 900، صاحب 10,000 أعطيناه 9,000، صاحب 100,000 أعطيناه 90,000، وهكذا، بكل بحسب النسبة. وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله إلى أن يفرغ من القسمة. يعني القاضي ما يمنع صاحب المدين المحجور عليه، ما يمنعه من النفقة، لكن هو الذي يتولاها ويعطيه بحسب حاجته وبحسب حالته. وحتى الخادم، الفقهاء يقول إذا كان إنسان له خادم ينبغي أن يبقي خادمه ولا يبيعه، إلا إذا كان الخادم عبدا وهو بعينه لأحد الدائنين، فهنا يخرج من يده، يكون دخل في الحديث من وجد متاعه عند إنسان. أما إذا كان خادما إما حرا أو ليس هو عين صاحب الدين، ففي هذه الحالة يبقي له الخادم، ويبقي له السكن اللائق به، وينفق عليه نفقته ونفقة زوجته ووالديه وأولاده وما يلزمه من بهائم. وإذا كان يحتاج إلى بهيمة للتنقل أو سيارة متواضعة تليق بحاله، فلا يبيع سيارته، لأنه لا بد له من سيارة، إلا إذا كان له حرفة ومهنة يكتسب منها، ففي هذه الحالة لا ينفق عليه القاضي من المال، لا ينفق عليه، بل يترك له الفرصة ويجعله يواصل عمله في مهنته وحرفته، من ناحية ينفق على نفسه، وما زاد يأخذه القاضي منه ويضيفه إلى أمواله ليقضي الغرماء حقوقهم إلى أن يفرغ من القسمة. فإذا فرغ من القسمة ليس للغرماء إلا ذلك، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الرجل الذي كان اشترى الثمار فخسر فيها، وأتى الغرماء، فالنبي عليه السلام قال: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، وليس لكم إلا ذلك، لكن يبقى الباقي في ذمته، يعني متى ما أيسر إن وفاهم بالتي هي أحسن فبها ونعمت، وإن عاد إلى تصرفاته وصار يعني يتصرف في الأموال وتصرفات الجاهل الغشيم، فيعود القاضي ويحجر عليه مرة ثانية. وإن صار إنسانا عاقل ويحسن التصرف ويعطي كل ما اجتمع عنده شيء، أعطى أصحاب الحقوق حقوقهم، فيبقى على حاله، الأصل عدم الحجر. نعم.
فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا.
يعني إذا تبين أن له حق وقال الغرماء: هذا المدين له أرض، ويشهد فلان أن هذه الأرض أرضه وقيمتها 100,000، لكن الشاهد لا يكفي، القاضي قال: لابد من شاهدين حتى نحكم له. وفي هذه الحالة كما هو معروف لا بد من اليمين مع الشاهد، فالرجل رفض أن يحلف، قال: أنا ما أحلف. فليس من حق الغرماء أن يلزموه يقولوا ليحلف، أو يقولوا نحن نحلف، لأنهم لا يمكن، لا يجوز لهم أن يحلفوا على شيء هم يعني لا يستطيعون أن يعني يكونوا صادقين فيه. والرجل قد يكون له عذر، قد يرى أن الشاهد يعني شهادته ليست من القوة بحيث أنه يحلف، وقد يكون عنده شيء من الورع أو ما إلى ذلك ولا يريد أن يحلف، فالحلف ديانة وترجع إلى الشخص، فلا نلزمه بالحلف ولا أيضا نجيز للغرماء أن يحلفوا، لأن هذا حق ليس لهم، ولا يجوز لهم أن يحلفوا في هذه الحالة، ولا تقبل يمينهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عليكم السلام.